أو تتوهم فضله واستحقاقه للعبادة. وهذا يدل حينئذ دلالة واضحة على بطلان شبهة أهل الشرك المعاصرين، فإنهم ينكرون على أهل التوحيد فيقولون: لماذا تتهموننا بالشرك برب العبيد؟ ونحن نقول لا إله إلا الله، ونسجد لله، ونصوم رمضان، ونحج البيت، ونعتقد أن محمد رسول الله، فجعلنا بيننا وبين الله واسطة نطلب منها الشفاعة، ولا نعتقد أن تلك الواسطة تخلق وترزق، لكن أردنا أن يقربونا من الله تلك الواسطات فيشفعوا لنا عند الله فيرزقنا بفضل شفاعته إذا دعوناهم أو ذبحنا لهم أو نذرنا، إنما نريد من الله لا منهم. فيقال لهؤلاء: لا تنفعكم لا إله إلا الله، بنص هذا الحديث الذي يبين شرطها وأن الترفض فيها لا يكفي، وهو أن تكفروا بما يعبد من دونه. فأنتم نعم قلتوها في الحج، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكنكم ما فقهتم معنى التلبية. إذا أنكم تلبون لله وتعبدونه وتعبدون معه غيره. أقل شيء كفار قريش من كفار، لكن أخف شركا منكم، من جهة أنهم إذا ذكروا التلبية فهموا معناها. الدليل أن فهموا معناها استثناءه يدل أنهم فاهمين معناها، أنهم يقولون كما في سنة نبي داود: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. عرف مش معنى الشريك، وأنهم بعد ما كفروا ما يعبدون دونه، فاستوعبوا فاستثنوا وقالوا: إلا شريكا لك تملك مملك. عود أما هؤلاء يتمونها ولا يفهمونها، يقولون في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا ازدحم عليهم الناس في الجمرات واشتد عليهم كالرافضة ونحوهم، قالوا: يا علي، يا أهل البيت، يا بدوي، هم يحجون لله ويعبدون غيره ويدعونه. فإن نقول: لا تنفعكم لا إله إلا الله، وإن قلتها من أي جهة، أنكم لم تكفروا بما يعبد من دونه سبحانه، وإنما شرطوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية التي خرجها مسلم: من كان من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه. وهذا موافق لقوله تعالى: ومن يؤمن ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. حينئذ يحرم ماله ودمه. ولكن مع ذلك لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول فأبى صلى الله عليه وسلم، فمن عرضنا عليه دين الرسول فأبى يكفر بالله جل في علاه. طيب، إذن هل يجوز أن تكفر من قال لا إله إلا الله؟ من قال لا إله إلا الله يجوز أن تكفره؟ لا. متى؟ وإن قالها هو كافر حابط أعماله. إذا قالها وترفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، تقتله؟
لا.
ها؟ إيه؟ حديث أسامة لما قال أقتلته وقد قالها، إيش قال؟
لا
يا رسول الله ما قال اتخاذ السيف، هذا شخص عن قلبه لنا بظاهر من قالها. طيب متى يقول ولا تنفعه؟
بعد مغرب
إذا لم يعمل مقتضاه وهي وهو الكفر بما يعبد من دون الله. هذا شرط الحديث، من قال لا إله إلا الله وحسب لا وكفر وما يعبد من دونه. أنتم تقولون يا معشر عباد البدوي نعم نؤمن ونصدق أنكم تقولون لا إله إلا الله، لكن ما كفرتم ما يعبد من دونه. ها أنتم هؤلاء تقول يا بدوي يا حسين يا نفيس شل الله يا بدوي، هكذا يقول. سألت عن البلد هناك ما معنى شل الله، قال هذا اختصار لشيء لله ابذله يعني لنا لشفاعة طلب الشفاعة منك عند الله. شل الله يا سيد من البدوي، إذا ما كفرت ما يعبد من دونه أنتم واقعون في الشرك، لابد تكفر ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهل ينقذ الإنسان من هذا دعاءه لأفضل الخلق وهو محمد بن عبد الله، لأن روحه طيب وهو يشفع لأمته، فهل يستثنى في الدعاء؟ لا، فنقول يا رسول الله شعرنا عند الله يستثنى؟ لا ما يستثنى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فيش قال ما أقل نفسي بعض الصفات الإلهية كما ذكر الصوفية، قال إلهكم إله واحد سبحان الذي أسرى بعبده أعطاه مقام العبودية، ما قال لي الإله الآخر. فكيف إذا المتصوف يعطون بعض صفات الإلهية يقولون في منشوداتهم الشركية في موالدهم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ما تركوا لله شيء، هكذا يقولون في منشوداتهم. هؤلاء عبدوا الرسول مع الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يكره ذلك وينكره، فليسد كل ذريعة إليه، فقال لا تجعلوا قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لعنة الله على يهود النصارى عند موته اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذر ما صنعوا. ومع ذلك أجد في رمضان أناس يتجهون إلى القبر ويدعونه في رمضان عند الإفطار، عند الإفطار تلقى متوجه القبر. طيب التوجه القبر يعني هذا القبلة، أنا عند الإفطار كنت أشوف ناس وأنا جالس في المسجد النبوي وتوجيه القبر لازم يدعون، هذا مشرك ولا مبتدع؟
هذه بدعة.
هذا مشرك ولا مبتدع؟
هذه
بدعة. تفصيل حسب الاعتقاد، مش الاعتقاد اللي يصير وشد. إذا كان يدعي الله لكن متزكا يظن أنه إذا توجه بدنه إلى قبلة القبر يجيبه الله، ولكن يدعو الله يقول يا الله يا الله، هذه وش هي؟
بدعة.
البدعة عبادة الله لكن على غير طريقة رسول الله. لكن متى يكون الشرك؟ إذا دعا الرسول نفسه قال يا رسول الله شفعني عند الله. والعجيب البعض تجده ساعات في الروضة وغيرها يبكي لا يبكي ويسولف مع أصحابه ويتكلم ساعة يذكر الله ويقرأ ساعة، فإذا جاء توجه للقبر أشوف والله دموعه تنزل. صحيح يخشى إبليس لا شك، زخرف له الخشوع. إيه ما ترى الله قاعد يسمع، ترى يتحنن عليك وقاعد يرفع دعاك الى الله يا حن يا حظ يا كذا، يبكي بفرح او لعارضه. بينما قبل قليل هو يدعو الواحد الجليل لا اله الا الله الذي خلقه ورزقه سبحانه، ها كان يبكي ويتعبد له بالقران قبل قليل ويدعو، لما توجه قبر النبي صار يدعو فصار يبكي. شفت دموعه تنزل يعني لدرجه يكون عنده خشوع، اقول ترى توجه القبر خلني يعني معك شو ما يبي أحد يكلمه.
نعم،
أو ربما يعني يجاريك أو يداهن في زعمه فيستجيب قليلا وفي نفسه خلاف ما تعتقد. أنا خلنا ندرس الفقه الشرع هذا اللي بس يروح نرجع لعبادتنا أو لبدعتنا. الحمد لله بعافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لهذا تعرفون يعني قيمة الدفاع عن هذه البلد. قال شيخنا العلامة بن باز رحمه الله: العداء لهذا البلد عداء إيش؟ والله للتوحيد. ما ترى الضريح في مسجد ولا صنم يعبد أو يذبح له ويسجد. ولو ممكن هؤلاء الإيرانيون أو الرافضة كالحوثية من الدخول البلاد، أول ما ذكروا فيه الأضرحة والفرح العظيم عندهم يحطون أكبر ضريح في عند الحج في الكعبة، هذا أكبر فرح، نسأل الله العافية. فلا بد أن يقاتل أهل هذه البلاد بأمر ولي أمرهم فيجتمعون حوله إلى آخر قطرة يدافعون عن التوحيد ويريدون كلمة الله أن تكون هي العلوة، لا سبيل وطنية ولا في سبيل أي شيء كشجاعة كحمية إلا في سبيل الله. ومن سبيل الله أن يقاتل دون أن تخرب المقدسات وتعبد ويعبد فيها أحد من دون الله. سئل النبي الرجل يقاتل حمية شجاعة رياء أي ولا في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فعلى الجندي المسلم أن ينوي أن تكون كلمة الله هي العليا، ما ينوي للراتب يقاتل حوثية لأجل يعطون الراتب خرشعة أو لأجل الأرض، بل لأن تكون كلمة الله هي العليا وأن تبقى المقدسات وأن يبقى المسلمون يعبدون الله على بصيرة ويكون ذلك في سبيل الله وحده لا شريك له. طيب، بدأنا في مسائل. طيب اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر،
وهو يعني أكبر المسائل وأهمها تفسير التوحيد، وهذا من أخطر ما يكون أن يردد العبد هذه الكلمة اللي تدخل في الإسلام ولا يعرف معناها، ما يعرف شروطها، ما يعرف مفسداتها. فلا بد أن يعرف هذه الجملة معناها، وهي لا إله إلا الله، وأنها في تفسيرها لا بد من أمرين، لا بد في تفسيرها من أمرين. الأمر الأول نفي الألوهية، نفي إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن معدة، وهي في قوله لا إله، هذا نفي الإلهية لكل أحد. ثم لما قال إلا الله أثبتها استثناء فدل على الحصر، فالاستثناء في سياق النفي يدل على الحصر. ومن هنا قالوا لا إله إلا الله فيها ركنان، الركن الأول الإثبات، الركن الثاني النفي. فلو أنه تكلم بالإثبات المحض لم يكن موحدا، كأن يقول الله إلهنا، هذا لا ينفي أن غيره لا يكون إله، فقوله زيد قائم أو زيد عالم. وكذلك النفي المحض، لو قال لا إله لكن لما قرنهما فاستثنى فنفى الإلهية عن كل أحد، قال لا إله هذا نفي، ثم أتى بحرف الاستثناء إلا الله دل على الحصر وهو الإثبات كقوله ما قام إلا زيد. تفسير الشهادة، أشهد أي أعتقد اعتقادا جازما وإقرارا كأني أشاهد أنه لا معبود حق إلا الله، هذا تفسير الشهادة، طلق لسان معبر عما يكون في قلبي من يقين بمنزلة المشاهد، منزلة المشاهد. ومن آية الإسراء أولئك الذين يدعون، تبين فيه الردع المشركين الذين يدعون الصالحين، وهي أن هؤلاء الذين يدعونهم لا ينبغي لهم ذلك لأنهم هم نفسهم يبتغون التقرب إلى الله والوسيلة إليه، فمثلهم لا يعبد. عيسى كان يعبد من؟
الله.
يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، ثم نفى عيسى وذكر أنه ما قال، قال ولو قلته إيش؟ ها؟
لعلمته
وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما كان يقول لهم إلا أن الله هو الإله وحده لا شريك له، هذا عيسى كان يقول لهم ها عليه السلام. طيب السؤال، متى يكون حينئذ إذا عرفت هذه الشهادة وأنه لا يدعى إلا الله، متى يكون الدعاء شرك أكبر ومتى يكون مشروعا ومتى يكون بدعة؟ نعم، يكون الدعاء شركا أكبرا إذا دعا غائب دعاء نقول معطل، كان يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا هو الدعاء الشرك. وهل يجوز وهل يكون شركا إذا دعا حاضر أكبر؟ نعم، إذا دعا حاضر يكون من ذلك الشرك الأكبر إذا دعاه في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كان أتى لطبيب وقال له اشفني معتقدا أنه يستقل بشفائه، هذا دعا حاضر لكن في شيء لا يقدر عليه إلا الله. ويكون الدعاء إذا ما كان معنى النداء جائز، إذا نادى مخلوق فطلب منه شيء يقدر عليه، استغاث به استعان به فقال يا فلان عطبت علي السيارة فتلفت عجلتها فتعال فساعد، هذا شرك؟ لا، لم شيء يقدر عليه المخلوق، هو حاضر يسمع. يقولون كيف تقولون دعاء النبي شرك أكبر والناس يوم القيامة يأتون ليقول يا رسول الله يا محمد أتينا آدم أتينا إبراهيم نوح عيسى موسى فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يكون هذا الدعاء شرك؟ جاءوا دعوه نادوه يا محمد، ليش ما يكون شرك؟ هم دعوه وشفع لهم بعد موت، ليش ما يكون شرك؟ هذا مو شبهة دعاء للنبي بعد الموت، هذا حاضر يبعث الله روحه فيسمع ويقدر، إنما الشأن في شيء لا يقدر عليه إلا الله فيطلبه ممن هو دونه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون شرك، أو يدعو غائب كجني كما قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون واستعاذ دعاء رجال من الجن فزادوهم رهقا يتعبا فدعوا الغائبين من الجن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. مسألة لا أحب إشاعتها وإن هذا مجلس علم، لكن لأنه جاءني سائل أو رفع سؤال من الهند من إخواننا السلفيين من أهل الحديث استشكلوا مسألة، فجزاهم الله خير أرادوا الحق فيها، وهو أن بعضهم كان يقول دعاء الجن كفر وشرك مطلقة، وبعضهم كان يفصل وصارت بينهم خصومة، لأن هذا خطير عند أولئك الذين يقولون بالتفصيل، لأن هؤلاء سيقولون أنتم لم تكفروا الكافر، ومن لم يكفر الكافر، وهذا هذه قاعدة لا بد لها من تفصيل، هل لم يكفره لتأويل ولا إن كان لتأويل ما تكفره، فهمت كيف؟ مؤول تأول خطأ يجري الخصوم الحد مثلا أن يكفر البعض، لكن ما بلغ أن وصل هذا الحد. على كل حال الصحيح أن يقال إن دعاهم من جنس ما كان يفعل قرشي القديم، ينزل بالوادي يقول يا سيد هذا الوادي، فيدعو جني غائب يعتقد أنه يسمع، هذا إيش؟ شرك أكبر. طيب أما إن اعتقد وجوده في المجلس، يعني شاف شيء يتحرك من نفسه، أو شاف مثل أبو هريرة، أبو هريرة جاءه جني ولا إنسي يحتم صدقه جني فدعا، يعني كلم قال لا أرفع عنك إلى رسول الله، لم خاطب. طيب هذا حاضر، بمجرد دعاء الحاضر ولو طلب منه ليس بشر. طيب عرفنا أنه خاطبه، لكن لو أنه طلب منه أيضا لا يكون شرك ويدخل في أمور أخرى سنذكرها من محرمات أو بدع، وذلك أن النبي قال إذا دخلتم البيوت فإن البيوت سكانا يعني من الجن، رأيتم الحياة فإيش، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن لا تقتل حتى يخوفها بالله ثلاثا أو يستبرئ ذمته منها، لأن يأمرها ثلاثا أن تخرج. هذا مو سؤال، أخرجي هو خطاب مع احتمال أنها جن، مع ذلك ما كان شرك أنها هذا تسمع، مفهوم؟ ولا يزال القراء يخاطبون إيش الجن المنصوصين، يقول أخرج وجني، ولم يحكم عليه أحد من العلماء بالشرك، والنبي خاطب الجني الذي تلبس للغلام قال أخرج عدو الله، هذا خطاب ولا، ومع ذلك لم يكن إيش شرك. إذا مثلا على تفصيل، لكن ما أحب تزار هذه الإمام العامة من أجل أنهم يعني لا تفتح لهم ذريعة، يقول لجني لعله حاضر عندنا كل، ويبدأ يدعو غائب وحاضر، تكون ذريعة للشرك. وليس كل العلم الذي يذاع، ولو كنت مستطيعا له وكان عندك مستطاع، فليس لأرجل أنه مستطاع إذا تعرف صحته من ضعفه تذيع، لا ليس فقط استطاعتك للعلم معناه تذيع، لا بد أن يعرف حال الناس، الناس كذا يتمكن من مسألة ويعتقد ما يتمكن فيها يقدر يمكن غيره، غلط. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قال له أقول للناس من قال إذا دخل الجنة، قال إذن يتكلوا لا تخبرهم غير يتكل. طيب إذن ويكون الدعاء بدعة إذا دعا الله على غير طريقة رسول الله، كمن يفعله اليوم جمهور الناس، جمهور الناس يعتقد أن قبر النبي مكان مبارك الدعاء في مستجاب. نعم فيقال لهم الدليل. وكذلك العباد عند الروض تجده صامت على الدعاء. أول ما يشوف القماش هذا أو الثوب صار أخضر قبل أحمر. أخضر معناه عبارة في إيش؟ علامة من الروض. فيتقدم خطوات إليه يده من الروض. الدليل. لتعلم بدع في حياتك دخلت عليك من طريق الشيطان. أن بعض الناس يظن أن بدع ما دخل عليك من طريق المبتدع. في بدع دخلت عليك في هذا من طريق الشيطان. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم قال أسماء رجال كانوا صحيحكم فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم بالبدع ولا بالشرك؟ بالبدع. بعد البدع وش تصوير يذكر ما أثره، فما استحكم الأمر وما استحكم الجهل تنسخ العلم عبده. كيف دخل عن ذلك البدعة؟ مبتدع صوفي؟ لا شيطان. كذلك أن تدخل عليك بدعة وما تشعر، لعلك تذكر من نفسك كيف اجتهدت في الدعاء في الروضة، ربما تذكر والله كثير، بل تذكر أنك كنت بعد أن تسلم على النبي تدعو لأن شفت الناس يدعو. من دخل لك وأقنعك؟ شيطان معك يدعوك للبدعة صباح مساء، أو يدعوك لتقليد غيرك في البدعة. صعد على السفر وجيت نفس الناس يسوون كذا، طلعت فيهم عارف دخان غير نار، يقول لك الشيطان صرت تفعل بدعة. بينما هذا وفي ابتداع على السفر هذه كذا فوق، إذا صعد على السفر تحت واحد الله تكبر ثلاثة تقول الله له لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، الله وحده أنجز وعده نصر عبده وزمع زاد وحده ثلاثة تدعو بينه، هذه السنة كما في سكن مسلم من حديث جابر. أما أنك تفعل كذا إيش ناسي. ولذلك منشأ البدع قد تبدأ من الشيطان، قد تبدأ من الشيطان. مثل الآن في فريق حضرت نكاح أسمعهم يتفقون يقولون متى قراية الفاتحة؟ من قال أن فيه قراءة فاتحة النكاح؟ ثم بعد الفاتحة عندما يكتب الكتاب في زعمه يضع يده على يده ثم يغطى بالمنديل، فريت كشف يده سينكشف النكاح. ابتداع. فإذا ليس كل بدعة وراها مبتدع، قد يحرك الشيطان الابتداع في قلبك فتبتدع. مثل ما ضربت لك مثلا، كثير زرت المدينة وإذا بك تكثر من الدعاء عند الروضة. يقول علامة الألباني ليس هناك أي دعاء خاص في الروضة لم يثبت ذلك، لا دعاء ولا ختم قرآن ولا صلاة، إلا أن بقيت أنا في نفسي تحفظ في الصلاة من أجل ما ذكر ابن حجر عن سلم البخاري عن سلم الأكوع أنه كان يصلي عند الأسطوان، وابن حجر قال الذي يريد في الأسطوان داخل الروضة. وذلك أن هناك أشياء كما قال الزهري لا تحتاج إلى سنة يأخذ تأخذ بالتوارث، وأهل العلم خير من عرف الأماكن بالتوارث. يعني مثلا حدود مكة، حدود الجمرات، هذه كلها ما في أسند، ما في أسند فلان عن فلان المطلوب ثلاث أدرى، يأخذونها بالتوارث. ولذلك حدثنا شيخنا وصي الله عباس مدرس الحرم المكي يقول لي أو قال لي لما أرادوا تحديد حدود الحرم الحكومة جزاهم الله خير أخذت مجموعة من الباحثين والعلماء وكانوا بالطائرة الهليكوبتر يطيرون فوق ويشوفون معالم قديمة حتى يعرفون أن هذه حدود الحرم. إذا شاف حد نزل بالطائرة وعاينوا وسجلوا وهكذا. مو كل شيء يعني يعرف بالسند إلا ما كان مقتضاه السند، مثل الإخبار عن فعل النبي أو قوله أو أو قول الصحابة أو فعلهم. نعم طيب أكمل.
قال ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
طيب، هذا فيه بيان حينئذ لشرك الطاعة، وهو ألصق بتوحيد الربوبية من توحيد الألوهية. الحكم شرعي، الحكم شرعيا كان أو كونيا إلى الله تعالى، فهو من كلام الربوبية كما قال الشارع. طيب، ما هو شرك الطاعة حينئذ؟ أن تطيع الرجل فيما حرم الله، تطيعه في التحليل والتحريم، أمير كان أو وزير أو عالم جليل، هذا شرك الطاعة. لكن إذا فعل ما حرم الله طاعة لفلان من غير أن يعتقد التحليل والتحريم، هذه معصية، هذه معصية. حسن، قال الله تعالى: إن حكم إلا لله جل في علا. طيب، ومنها
قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
وهذه الآية على معنى تفسير شهادة لا إله إلا الله، لأن فيها إثبات ونفي. كل آية أثبت التوحيد وفسرت فيها إثبات ونفي. مثاله قوله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت، هذا نفي، ويؤمن بالله، هذا إثبات، هذه آية تدل على التوحيد. وقول إبراهيم: إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، فهذا يدل على التوحيد وإخلاص العبادة لله. وذكر سبحانه هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة لله، فقال: وجعلها كلمة وهي لا إله إلا الله باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، اقرأ.
قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
الله أكبر، أعوذ بالله. يعني عجبا لعقول هؤلاء، عادة المحبة تكون من إيش يا عباد الله؟ يميل القلب للمحبوب لصفات اختيارية عند ذلك المحبوب توافقه تتفق له، يميل له من أجله. كان يرى شخص من أصحابه أو من الجالسين حسن السمت وقورا، لا يتكلم إلا بما يعنيه، ما يثلث بالكلام ويلقي فيه على عواهنه، صدوق، فيرى فيه صفات يميل قلبه له، يريد يسأل وين فلان ما جاء وين. سبحان الله، هذه محبة شرعية لأنه أحبه لله. بل قال النبي كلاما يدل على الوجوب، حيث أنه قال: لن تؤمنوا حتى تحاب، لن تؤمنوا على الإيمان الواجب الذي يوهلكم الجنة حتى تحابوا، يعني في الله سبحانه وتعالى. تجاهد نفسك في محبة أخيك، لو بدت نفسك تنظر منه النفور الطبيعي هذا لا تملكه، لكن أحبه لأنه مطيع لله، لابد تحب أهل الإسلام. لكن إذا تحرك حينئذ القلب إلى صفات المحبوب لا تليق إلا بالواحد المعبود، فتكون هذه المحبة حينئذ شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. فإياك أن تغنو في محبة عالمك حتى من حبه تطيعه في التحليل والتحريم، أعوذ بالله. تعرف شيء إنه حرام، تقول الشيخ قال إذا أكيد كذا، بل تتمسك بالنص الظاهر الذي ثبت عندك قولا عن نبيك أو فعلا وظاهرا بينا
من غير احتمال، فتقول في نفسك أنا أتبع هذا النص حتى يتبين لي من الشيخ ما الذي نسخه. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، صاروا يطيعونهم بالتحليل والتحريم. فأحذروا عباد الله التعصب، وتجردوا، جردوا التوحيد، وجردوا متابعة رسول رب العبيد. جردوا التوحيد لتكون عبادة لله، وجردوا المتابعة للنبي، فلا تتبعوه تتبعوا معه غيره، اتبعوه بحيث تقدموا الكلام الذي جاء عنه وصح وفهمتموه على الكلام الذي جاء عن غيره ولو كان عالما في خلافه. ومن هنا قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فالحق في صدور أهل العلم، كما قال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز الإمام، فالحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. نعم.
قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
من ما أدى إلى خلل في فهم التوحيد والعمل بمقتضاه انتشار القصاص وأهل الجهل، وظن بعض الناس أنهم من أهل العلم، فالتبس أمرهم على الناس حتى صاروا لا يقومون بهذه الكلمة عن وجه الذي ينجيهم من نار جهنم والخلود فيها، لم يفهموها. هذا عمرو خالد مثلا المعروف بالوعظ، إنسان حليق يتصدى بالوعظ ويجلس بين النساء كاسيات عاريات ويعظهم، ثم من مقالاته للشرك، انظر خطورة القصد، أنه يقول: إذا أتيت قبر الرسول محمد بن عبد الله، نعم عفوا، إذا أتيت قبر عمر أدعو أو نادر فقل: يا عمر إنا محتاجين إليك. هذا وإن كان فيه ثناء لكن يتطلب مسألة، فهذا تعليم للناس للشرك. وإن أحد القصاص يقول: لقد أسلم على يدي آلاف الناس في اليابان في الصين. كيف؟ حكى لي أحد قصة، قال: يمر على أناس كثر من مختلف الجنسيات فيقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، فيشتغل قلب هذا العجمي لصعوبة الكلمة كأنك تعطي الإنسان لغز وتحداك، تقول: سعد، مسعد، سعيد، إلى آخر، يقولونها بعض الناس حتى لا يخطئ. فاجتهاده كله فقط أن يقول هذه الكلمة كالتحدي: الله لا عد. أول ما يقولها الناس أسلم، السلام عليكم، يأتي لهذا ثم ينشر بين الناس أنه أسلم على يديه مئات الألوف في الطائرة في كذا في كذا. وهذا المبحث رد عليه، أنه لا يكفي إيش التلفظ بها، بل لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله. نعم، لا يكفي. وهذا الذي قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: وهذه فائدة العلم سبحان الله. يقول الخطيب ما دعا أو ما عمل عامل بغير علم إلا ما كان يفسد أكثر مما يصلح، أعوذ بالله. طيب أكمل، خلاص في أذان. طيب باب جديد، يعني بعد الأذان نأخذ الباب الجديد، باب من الشرك نفس الحلقة إن شاء الله نأخذه بعد.
الله أكبر.